بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على رسولنا سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله خير صحب ومعشر. أما بعد، فتستمعون أيها الإخوة في هذه المجموعة تسجيلا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، لتعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب الصلاة من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة رحمه الله. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا التعليق.
ما يمكن يزول المال إلا بالأصل، لكن لو كان إذا اشترطنا العدد
لا بدون اشتراط.
والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها، وفي النبيذ روايتان.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يعفى عن كل يسير من النجسات، كل اليسير من النجسات يعفى عنه، حتى من رشاش البول. ولكن الصحيح أن البول وما وردت السنة بغسله لا يعفى عنه، كدم الحيض والاستحاضة. وأما الدم الخارج من غير السبيلين لأنه ليس في السنة ما يدل على أن ما يخرج من الآدم نجس من الدم إلا ما خرج من السبيلين. والقاعدة الشرعية أن ما أبين من حي فهو ميتته، ميتة الآدم طاهرة. وقد ذكر الفقهاء أنفسهم رحمهم الله أن ميتة السمك، أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذلك الآدم، ولأنه لو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها من يظهر لي أن الدم ليس بنجس ما لم يخرج من السبيلين. وما ادعي من الإجماع على نجاسته ففيه نظر، فإن الخلاف فيه ثابت. نعم، لو تحققنا أن العلماء أجمعوا على نجاسته لا حكمنا بالنجاسة. ثم إذا حكمنا بالنجاسة نحتاج إلى دليل عن العفو عنها، نحتاج إلى دليل عن العفو عنها. والأدلة كما ترون كلها تدل على أن الصحابة يصلون في دمائهم بجروحهم وتصيبهم البثرة وما أشبه ذلك. أما ما استحال من الدم كالقيح والصديد فإن شيخ الإسلام يرى أنه طاهر، يقول لأن هذا ليس بدم، هذا استحال. وكذلك ماء الجروح التي تحصل من حرق النار وشبهها فإنه طاهر. نعم.
وفي النبيذ روايتان، أدركه الطرف منها وما لم يدرك
الطرف
سم
ما أدركه الطرف
ما أدركه الطرف منها وما لم يدرك، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف عنها كالكثير.
نعم.
النجاسة لا تذهب إلا بثلاث.
لا، الغالب
حديث استيقاظ
ما
يدل على
أي نستيقظ
أحد.
نعم نعم. يدل على النجاسة، لكن يدل على أنه لا بد من غسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين بث.
طيب، لو قلنا أن النجاسة حتى يزول عينه.
نعم، عينه ولو بغسله فهو يطهر. نعم. عبد الرحمن بن داود
يعني اذا كان توفر الشيخ تغسل ثلاثا
فالمحقق من باب أولى. قلنا هذا، ما قلنا ذا، لكن من قال إن توهم النجاسة؟ من قال هذا؟ لأنك لو وضعت يدك في جراب، فهمت، وحزمتها ربطتها، تيقنت أنه ما أصابه النجاسة، ليس تعبديا. لكن هذا يشبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، لما أمر المستيقظ بأن يستنثر ثلاثا قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذه الأيدي ربما أن للشيطان فيها عملا، عملا يكون ضارا على الإنسان وإن لم يكن نجسا. نعم الحدي أخذ. نعم
لكن شيخ نوع من أنواع البحر يعني إذا حس بالخطر يخرج مادة تسمى كالحبر
سمك.
كالحبر تسمى
حبار. إيه.
هل هذه المادة نجسة؟
ويمكن يمكن تلقاها بالجرة وتحطها في القلم. أسألك، يمكن تتلقى هذا الحبر في الجرة وتعبي منها القلم؟
يمكن الحبر ما
لا، لدينا قاعدة: كل ما خرج من مأكول فهو طاهر، فهمت؟ البول من المأكول طاهر، الروث من المأكول طاهر، القي من المأكول طاهر. في ظن إن هذا الحبر ما يمكن يمنحي أبدا إن كان عثرنا عليه.
لأن أصلي
يحتمي بهذا الحبر
الشيخ. نعم هو يعني أجل، إذن هو حبر كثير كثير يعني
يخرج هذه المادة اللي يحتمي بها اللي يراه
يقول يمكن كثير أجل يغطيه.
ندخل يا شيخ في كتاب الصلوات، كتاب الصلاة
ما بقي إلا أظن كم بقي؟ 5 دقائق عندي، باقي 28 ثانية.
الفصل قريب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات 5، لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض علي؟
ماذا فرض الله؟
ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا، متفق عليه، ولا تجب إلا على مسلم عاقل.
وهذا هو الصحيح، أن الوتر ليس بواجب، لأن الحديث صريح في أنه ليس عليه غيرها. وأما ما له سبب كالكسوف وصلاة الجنازة وما أشبهها فهذه مربوطة بأسبابه، والكسوف فيه خلاف هل هو واجب أو لا، والصحيح أنه واجب وأنه فرض كفاية، لكن لسبب، كما قال بعض العلماء بأن تحية المسجد واجبة لأنها ذات ذا السبب. أما الصلوات اليومية فإنه لا يجب إلا الصلوات الخمس فقط. فإن قال قائل: والجمعة؟ قلنا: الجمعة في وقت الظهر. نعم.
ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق بن شاقلا رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويقضائها، لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها.
تسبب
وأمكنه التسبب إلى أدائها، فأشبه المسلم. والمذهب الأول لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3.
وهذا هو الفائدة من قولنا إنها لا تجب على الكافر، أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، وأما العقوبة عليها فيعاقب عليها. ولهذا إذا سألهم أصحاب اليمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فهم يعاقبون عليها في الآخرة، لكن لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، ولا يؤمرون بفعلها ما داموا على الكفر، لأنها لا تقبل منهم. بل إن الكافر يعاقب على الأكل والشرب واللباس، لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة وللكافرين غير خالصة. نعم
ولا
نعم مش
ولا تجب على مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث حسن، ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغ وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما. وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه.
كيف يعاقب؟ بأي شيء؟
بالضرب.
بالضرب عليه. نعم.
والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، كما لو نواها نفلا. وإن بلغ الصبي،
والصحيح خلاف ذلك، أن الصبي إذا صلى ثم بلغ بعد الصلاة فإنه لا يؤمر بها، لأنه فعل ما أمر به فسقطت المطالبة به. قولهم إنه فعلها على نفل، فقل نعم فعلها على نفل، لأنها وقعت في حال قبل أن يبلغ. وأما صلاة الظهر، الصبي هذا اللي صلى ينويها صلاة الظهر، لكنها نافلة لوصف يتعلق به هو لا بها هي. نعم.
وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما أدرك جزءا من وقت الأولى. وإن بلغ في وقت الفجر،
هذه المسألة فيها قسطان: الأولى إذا طهرت المرأة أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الثانية مما يجمع بعضهما إلى بعض، فذكر المؤلف أنه تلزمه الصلاتان الأولى والثانية، والصحيح أنه لا تلزمه إلا الثانية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية أخرى: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولم يبين أن عليه الظهر، ولأن الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس في صحته نظر، وحتى لو صح عنهما فالدليل يخالفه، فالصواب أنه لا يلزمها إلا ما أدركت وقته فقط. فإذا طهرت قبل مغيب الشمس ماذا يلزمها؟ العصر فقط. وكذلك إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر. المسألة الثانية المناقشة الثانية قوله: وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء. الصواب أنه لا يلزمهم لا مغرب ولا عشاء إذا كان ذلك بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فإن الآية والأحاديث تدل على ذلك. أما الآية فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل فقال: وقرآن الفجر. ولو كان وقت العشاء متصلا بالفجر فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث جاء جبريل، كلها صريحة بأن منتهى صلاة العشاء نصف الليل. وإذا كان هذا هو المنتهى فلا يمكن أن نزيد الوقت من عند أنفسنا، ولأن القياس ذلك، فإن ما بين الفجر إلى الظهر نصف النهار، وما بين صلاة العشاء انتهاء صلاة العشاء إلى الفجر نصف الليل، فكان هذا مقابل هذا. وأما قوله رحمه الله: ولأن وقتهما وقت لكل واحد منهما حال العذر، فأشبه ما لو ما أدرك، فأشبه ما لو أدرك، ما لو أدرك، ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. فهذا فيه نظر. أولا وقبله إن الوقت وقت لكل واحدة منهما حال العذر، صحيح، لكن هذا في من يلزمه الصلاتان، هذه واحدة. ثم إن هذا منقوض بما لو أيض بعد دخول وقت الظهر، هل تلزمها صلاة العصر؟
ما تلزمها.
أتاها الحيض بعد دخول وقت الظهر،
ما تلزمها.
في منتصف وقت الظهر أتاها الحيض ولم تصل الظهر،
ما تلزمها.
هل تلزمها صلاة العصر؟
لا.
إذن ما الفرق؟ وقوله: فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى، هذا غريب، لأنه إذا أدرك جزءا من وقت الأولى فقد أدرك الوقتين جميعا. إذا أدرك جزءا من وقت الأولى فالثاني بالتأكيد أدركها. سبحان الله، أحيانا تجري من العلماء الفطاحل أشياء يعرفها صغار طلبة العلم، وهذا يدلنا على أن الإنسان بشر مهما كان لا بد أن يدخل عليه النقص. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإن بلغ، بس سطري، وإن بلغ،
وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأنها يختص بها، وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء، وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم.
اللهم المستعان. تجب الصلاة على المغمى عليه لمرض، الصحيح أنها لا تجب، أن من أغمي عليه لمرض لا تجب عليه الصلاة، لأن هذا الإغماء بغير اختياره، ولا يمكن قياسه على النائم، لأن النائم إذا أوقظ إيش؟
استيقظ.
إذا أوقظ استيقظ، وإذا سمع الأصوات عنده أحس بها، بخلاف هذا. وأما قوله لا تثبت عليه الولاية كالنائم، لا، سبحان الله، نحن الآن في مقام الولاية ولا في مقام وجوب الصلاة؟ أحيانا يجبون أقيسة غريبة. طيب، وأما من شرب دواء أو سكر فإن الصلاة تجب عليه، لأن هذا حصل إيش؟ باختياره فلزمته، والسكران من باب أولى. لكن قد يقول قائل: ألستم تقولون إن تأخر الصلاة عن وقتها متعمدا فإنه لا يقضيها؟ قلنا: بلى، لكن هل هذا شرب الدواء لئلا يصلي؟ إن شربه لئلا يصلي قلنا: ما تقبل صلاته بعد ذلك في السكر.
إن سكر لئلا يصلي فإنه لا يقضيها، لأنه كالذي أخر بدون سكر وبدون شرب دواء.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.
وحنا نمشي إن شاء الله.
عطفني يا شيخ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد وجوبها كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استثنى كان ذاكرا لها، فإن كان ناسيا صلاها إذا ذكر، لقول النبي عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة ناسيا فليصليها إذا ذكرها. قادرا على فعلها، هذا فيه نظر، لأنه ما من إنسان إلا واقدر، فلا يقول إن سوره أنا ما أقدر أصلي الآن أخرها إلى الوقت الثاني. فالصواب أن الإنسان يصلي على حسب قدرته، ولا يحتاج أن يشترط قادرا على فعله، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. هذا أيضا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الأصحاب الذين استثنوا هذا قالوا: إلا لمتشاغل بشرطها الذي يحصله قريبا، بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل لو كان معه ثوب يخيطه فتضايق عليه الوقت وليس عنده إلا هذا الثوب، فهل ينتظر حتى تتم خياطته ثم يصلي بعد الوقت، أو يصلي في الوقت عريانا؟ هذه المسألة، الصواب أنه يصلي في الوقت عريان، لأن الوقت مقدم على كل شيء، إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها، فهنا تدخل في المسألة الأخيرة. قال: ومن أراد الجمع لعذر، فصارت في كلام المؤلف قادرا على فعلها متشاغل في تحقيق شرطها. هذا كله فيه نظر.
وجه الثاني
كيف؟
الأول أن الأصحاب،
الثاني أن هذا الاستثناء غير صحيح، بل نقول: صل الصلاة لوقتها إن تمت شروطها فذاك، وإن لم تتم فما استطعت فافعل، وما لم تستطع يسقط عنك. نعم.
ومن أراد الجمع فإن جحد وجوبها.
لا لا تقرأ هذا تبع لقوله.
نعم. فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها تهاونا منها.
أين خبره؟ هذا أمر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي مفروضا. نعم.
وإن تركها تهاونا بها معتقدا
نعم كذب الله في خبره، هذا وجه. والثاني أنه خالف أو أنكر ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فإن وجوب الصلاة أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، كمن أنكر تحريم الزنا مثلا. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من عاش في مكان بعيد، ومن كان حديث عام ويجهل وجوب الصلاة، فهذا إذا أنكر فلا شيء عليه ولا يكفر. عمر رضي الله عنه أنكر آية من القرآن لأنه لم يعلم بها، في قصة الرجل الذي سمعه يقرأ سورة الفرقان بغير ما كان الرسول أقرأها عمر، فأمسكه وأنكر عليه وقال: هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أقرأها؟ فقال: نعم، هكذا أنزلت. نعم. فالمهم أن من أنكر الشيء لجهله به فإنه لا يكفر. نعم.
وإن تركها تهاونها معتقدا وجوبها وجب قتله، لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. التوبة الآية الخامسة.
لا ما لدى
أنا عندي متن هذا.
ما متن الأولين ما هم يكتبون هذا أبدا، ولهذا اللي عندي لا مهي موجودة أنت قلت، بس أشار عليها في الحاشية. نعم.
فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا الأولى هي الظهر، يقتلونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي
مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وعلامة ذلك صار لكل شاخص ظل، كل شاخص قائم يكون له ظل، كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل. صح؟
صح.
فإذا بدأ يزيد بعد تناهي نقصانه فأول زيادة ولو كالشعرة هي علامة الزوال، هي علامة الزوال. يتضاءل بالكلية، اللهم إلا في خط الاستواء، لكن بالنسبة لمنطقته يبقى ظل، لكنه في الشتاء يكون كثيرا وفي الصيف. هل نحن من أصل هذا الشيء أو من الظل الذي زالت عليه الشمس؟
الثاني
الظل الذي زالت عليه الشمس. فلو فرض أن الشمس زالت على ظل بقدر نصف الشاخر فإننا نضيف إليه، لا مو نصف الشاخص كاملا، ويكون ما بين أصل الشاخص إلى منتهى الظل طوله مرة ونصف. لماذا؟ لأن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. من هذا زين؟
نعم.
ها؟ ما فهمت؟ طيب هذا مثلا إذا طلعت، ضع شيء قائما هكذا، إذا طلعت الشمس فظله مرتفعت نقص، إذا بدأ الظل يزيد بعد النقص فهذا علامة
الزوال،
زوال الشمس. ضع عليه علامة، هذا حط مثل خط كل شيء علامة، ثم لا يزال الظل ينمو. إذا كان من هذه العلامة إلى منتهى طول هذه انتهى وقت الظهر ودخل وقت
العصر.
ولا تحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ليس لا يحسب هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ظل كل شيء مثله. نعم. هي ستضاف إلى العصر إذا قدرنا العصر ظل كل شيء مثلي.
في سؤال شيء؟ في أسئلة؟
أي كل ما وقفنا نتحدث.
أنتم محددين شكل الفصل؟
ما عندي شيء. أجل خلاص ما في سؤال.
لما روى ابن عباس.
إذا يحتاج إلى شرح ما نخلي. انحصر الطيران لا، بس الشيء اللي يحتاج الى تفهيم لابد من تفهيم. نعم هذا حديث الورقه صحيح، والعلماء مختلفين، هي بعضهم يقول نعم، لأنها هي أول ما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت عليه الصلوات، وهي أول أيضا جبريل. نعم. قال
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر، وفي المرة الأولى حين زالت الفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال الوقت بين هذين في حديث طويل الترمذي هو حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، وأفضل تعجيلها حديث أبي برزة
بطول الظل، أي ببدء طول الظل، ببدء طول الظل،
لحديث أبي برزة إلا في شدة الحر، فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح عليه. فيها أسئلة.
الإبراد معناه الصلاة حتى يبرد الوقت، يعني إلى قرب العصر تبرد. وهل الأمر هنا رخصة أو عبادة؟ فمن العلماء من قال إنه رخصة، وبناء على ذلك إذا كان الأهول للناس ألا يبرد فإننا لا، من قال هو عبادة وبناء على ذلك يسن الإبراد مطلقا ما لم يشق. فعلى أن الوجه الأول أنه رخصة نقول الإبراد في زمن لا داعي له،
مكيفات،
يوجد مكيفات والبرودة. ومن قال أنه سنة قال يسن الإبراد ولو لم يكن هناك أدنى مشقة.
يكون في الشتاء ظل كبيرا من الصيف،
صح،
لأن في الشتاء يكون الفيء يكون نصف الشيء،
نعم،
ظله نصف الشيء،
نعم،
ويكون آخر وقت يكون نصف بعد الفيء.
يكون انتهاء وقت الظهر، يكون انتهاء وقت الظهر طول الشيء مرة ونصف،
نعم، مرة
نعم.
وفي الصيف يكون
يصير وقت الظهر في السيف، لأنه يبقى والبرودة
ما
يجب، هذا قلنا يؤخر إلى قرب ساعة العصر، يؤخر كثيرا، يعني ساعتين بعد الزواج.
شيخ في المسألة السابقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط
عنه. نعم.
ما يدل على كفر.
هذه استدل بها من قال كفر صلاة واحدة توجب الكفر، لأن حبوط العمل إلا. لكن أجاب الآخر العلماء الآخرون قالوا المراد إما عمل ذلك اليوم، عمله ذلك اليوم. أو المعنى حابط أي قارب الحبوط.
إيش؟
ها؟
قارب
الحبوط. حبط يعني قارب الحبوط، مثل ما يعبر إذا دخل الخلاء يعني قارب الدخول. نعم. نعم. هذا تحريف، لأنهم قالوا بناء بترك صلاة واحدة أو لا يكفر مطلقا بترك الصلاة. نعم.
والمعنى الصحيح.
المعنى الصحيح أنه حبط عمله الذي يظهر والله أعلم، إما ذلك اليوم أو حبط عمله لو صلاها فإنها لا تقبل منه.
واحد باقي واحد
باقي واحد. نعم.
ما يرجح أنها شيخ أن الأمر بتقويم الصلاة شيخ من العزائم، يعني ما أمر فيه على أنه عزيمة فالترخيص
لا على أول وقت على سبيل الأفضل ما على سبيل الوجود، لكنهم قالوا إنه لأنك في وقت الحر تنشغل والإنسان ينبغي له في صلاته أن يزيل ما يشغله، كما أزال النبي عليه الصلاة والسلام الخميصة. هنا يعني قلناها سنة، لكن إذا كان أرفق بالناس سوى ذلك فقد المفعول ما أجعله أفضل.
ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون وسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر ظل كل شيء، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول برزة في حديثه: الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه.
والفرق بين الحديث بعيد، يعني حديث أن يصير ظل كل شيء مثلي وحديث الشمس ليس بينهما فرق بعيد، لأنها إذا اصفرت فقد صار ظل كل شيء مثلي، وإذا صار ظل كل شيء مثلي ضربت الاصفرار. ولكن يبقى، هل ينتهي الوقت بهذا أو يمتد إلى الغروب؟ إلى الغروب، لكن ما بين هذا الوقت والغروب وقت ضرورة. من امتداده إلى الغروب قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وليس المؤلف جاء بهذا اللفظ، لأنه أوضح من قوله فليتم صلاته، لأن يعني هذا ليس فيه إشارة إلى أنه أدرك، ففيه الأمر بالإتمام، وهذا يحصل سواء أدرك أو لم يدرك. على كل حال قد ثبت له. ثبت: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
سمي شيخ لهم أسئلة.
ما عندهم أسئلة؟
عندهم.
ما كان شيء.
على قدر.
نعم. أي نعم. ثبت ذلك أيضا. فقد أدرك الفجر. أدرك الصبح. بجينا الحين. ما اللي يبي ماشي.
فصل. ثم المغرب.
واحد. لا يلا.
يعني
مثلا
اذا
لم يصل العصر يعني ما شمس، هذا عاد ينظر اذا كان ناسيا او نائما فصلاته صحيحه.
يعني
نعم.
ما الدليل على أن إذا صار ظل كل شيء
مثلي
إلى وقت الغروب
أنه وقت ضروري؟ الرسول حدد الوقت، قال: إلى أن يصير ظله. فقال جبريل: الوقت هما بين هذين الوقتين. ابن عاص قال: ما لم تصفر الشمس. فهذا يدل على عبد الله بن عاص. عبد الله بن عمر حتى عمره لا بن عمر بن عاص ما لم تصفر
قم يا شيخ عمر ولا عمر
عندنا يقول اللهم صل وسلم وسلم. ذكر شيء لكن الان نختبر المصحف. هو من حديث عبد الله بن عمرو.
نعم.
وهنا كيف؟
رجعت.
ايش؟
رجعت في البلوغ.
وهنا من حديث ابن عمر، لكن يراجع الاصل. اذا تبين حديث عبد الله بن عمرو صار التخريج والتحقيق يحتاج تخريج وتحقيق. ما ندري. في العمدة؟ أي عمدة؟ عمدة الأحكام لازم في الصحيحين.
عمدة الصنعاني في العدة شارح عمدة الأحكام لابن دقيق.
على كل حال صحيح مسلم قريب، ما هو مشكلة. يراجع. يراجع. إنما هو في البلوغ عبد الله بن عمرو معروف. عبد الله بن عمرو. نعم.
فصل. ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غاب، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب، ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق ويكره تأخيرها.
عندنا حاشية يا شيخ. رقم 205.
على كل حال هي عمرو، لكن كيف ما نبه على الأول؟
ثم إحالته يا شيخ على مختصر صحيح مسلم وتركه الأصل يشعر ليس من الأصل ولا لا يا شيخ؟ أقول أحسن الله إليك. إحالته هنا يقول انظر مختصر صحيح مسلم، إحالته على المختصر وعدم إحالته ربما يشعر بأن الخطأ إنما وقع في المختصر ليس في الأصل.
ما أدري والله، عندي مهم سنة. يراجع ويعدل.
نعم. نعم. ويكره تأخيرها عن وقتها لأن جبريل عليه الله عليه وسلم في اليومين في أهلها. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا وجبت الشمس. متفق عليه.
والصحيح عدم الكراهة، صحيح أنها كغيره، الوقت فيها موسع ولكن الأفضل تقديمها.
ما في سقط؟
لا، ما عندنا سقط.
تأخيرها عن وقتها.
هذا مراد. نعم.
فصل. ثم العشاء، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث. حديث ابن عباس في صلاة جبريل، وحديث ابن عباس في صلاة جبريل في صلاة مثله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. وعنه آخره نصف الليل. روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم وأبو داود. أفضل تأخيرها لقول أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر. متفق عليه. يستحب أن يراعي حال المأمومين لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء يقدمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر.
كل ما ذكره صحيح والصحيح أنه يمتد الوقت إلى نصف الليل. علماء، ولعل الخلاف بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر هو أنه هل المعتبر في الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، فإنما بين طلوع يكاد يكون هو الفرق بين الثلث والنصف لا سيما في أيام الصيف. وعلى كل حال وجه آخر أن حديث جبريل إلى ثلث الليل يعني الفعل إلى ثلث الليل، فإذا جاء ثلث وصل والنهاية إلى نصف الليل. وإذا قدر أنه لا لم يصح لا هذا الوجه ولا هذا الوجه وجب الأخذ بالزيادة معه زيادة علم، فعلى هذا يكون المعتمد في صلاة العشاء نصف الليل. وقوله جواز في هذا نظر، في هذا نظر عظيم، لأن مراد الشيخ رحمه الله بالجواز يعني وقت الأداء، فهذا عصر لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز هذا الوقت فغلط، لأن العلماء قد نصوا نصا صريحا على أن ما بين على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الوقت إيش ضرورة، وقت ضرورة، وكذلك العصر. وقول أنه يبقى إلى طلوع الفجر على ما ذكر فيه نظر أيضا، يعني امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر فيه نظر، فليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحيح ولا الإجماع، فليس فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. والصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأنه وأن من أخرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة له، وطهرت بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت. والدليل حديث ابن عمر وقت صلاة العشاء إلى حد، والآية الكريمة تشير إلى وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فمن دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض. غسق الليل وهو ظلمته وهو منتصفه هذا فاصل، وقرآن الفجر، ولا يصح أن تقاس على العصر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الصلاة تهد، وما بعد استقرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي، فلا يصح القياس. أن الفجر منفردة لا يتصل بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها، يفصل في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول، النهار الأول. نعم
في الليل يتعذر شيخ تحديد نصف ساعة تقريبا يقام من ساعة
ما هي. أما والساعات بين أيدينا فإنه ليس بصعب إطلاقا، ما هو صعب الآن. طيب الآن إذا قدرنا أن الشمس تغرب والفجر يطلع الساعة 12، كم يصير الساعة السادسة؟
طيب
لكن ما في ساحات.
من هم من هم؟
العصر الصادق مثلا.
دبروا انفسهم وانتهوا، ما عندهم اشكال. انت افضل نفسك الان. نعم انت. طيب اذا فرض ما عنده الساعه يقدم، ليش يا اخ؟ يقدر في النجوم اذا كان ما عنده نجوم مثل الغيم، فهو ان كان له عمل معين يقدر بالعمل. اذا لم يكن لا يؤخر، يقول صل الان اذا شفت الشفق الاحمر غاب وش تنتظر؟ نعم
شيخ احسن الله اليك، كيف نجمع بين صلاة في وقت المغرب في بيت بريرة حين قال ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، حين غاب الشفق في العشاء، فاذا غاب الشفق وجبت الصلاه؟
نعم صحيح، اذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت المغرب، ما بينهم فاصل، يعني قرب، يعني انتهى من الصلاة حين غاب الشيخ.
الحمد في وقت الظروف تؤدي
صلاة، يعني أمس
بعد
تؤدي العصر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضًا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالًا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي
حديث ابن عباس
عندي، وفي حدث عندي، وفي حدث
حديث،
وفي حديث ابن عباس، في حديث جبريل مثله. والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه: يراعي حال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل، لما ذكرنا في العشاء.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. هذا الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، ويتميز بعضهما عن بعض بأمور ثلاثة: أولا الكاذب مستطيل، والصادق معترض، الثاني الكاذب يظلم، والصادق لا ظلمة بعده، الثالث الكاذب بينه وبين الأفق انفصال بسواد الليل، والصادق ليس بينه وبين الأفق انفصال بل البياض متصل. وما ذكره من قوله: وعنه يراعي حال المأموم، عنه يعني عن الإمام أحمد. والصحيح الأول أن الأفضل تعجيلها، ولكن إن راعى حال المأموم مراعاة ليست كثيرة، كما لو راعاهم في أيام الصيف لقصر الليل فهذا لا بأس به، لكن أن يراعيهم حتى يسفر أو يكون قرب طلوع الشمس لا. نعم
شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم فيما قبل بأن الأذان يطلق الأذان، الإقامة يطلق عليها أذان.
نعم.
وذكرتم بعض الأحاديث فقلتم أظنه في بعض الأحاديث بأنه أطلق الإقامة على الأذان، ألا يكون هذا الحديث فأقام الفجر حين طلع الفجر؟
كيف أقام؟
أقام الفجر حين طلعت الفجر.
لا، أقام الفجر يعني صلى مثل إقام الصلاة،
لكن يقول أمر بلالا فأقام الفجر، بلال مؤذن.
أمر بلالا،
أي
أمر بلالا يعني فأذن، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر.
يعني في حذف.
نعم
في حذف يعني.
إيه نعم.
حين طلع الفجر يد
يدل على
أن الأذان
بعد
طلوع
الفجر ولا قبل؟
لا، الأذان بعد طلوع الفجر.
أمر بلال
فأذن، نعم، حين قرأ الفجر فأقام. أصل كلمة حين تكون قبله بيسير أو معه أو بعده بيسير. نعم.
شيخ يقول فإن أسفر في الإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء.
نعم.
القياس هنا
والقياس. إن الرسول كان يراعي المأمومين في العشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. ولكن هذه الرواية في مقابلة النص، لأن الرسول كان يبادل بالصبح. الغلس قلنا، الغلس قلنا. نعم.
فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه أدرك لزمهما القضاء لأنه أدرك جزءا تجب بها لأنه أدرك جزءاً تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت.
إدراك.
نعم نعم.
لأنه إدراك.
نعم. لأنه إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر.
تجب بها ولا به؟
به.
به عندكم؟ كلنا النسخ. لا، دعونا من الصواب النسخ الآن اللي بأيديكم. به نسختك به؟ ها؟ بها؟ لا، تجب بها الصلاة. غريب هذا المحفوظ، لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة. اكتبوا لعله به. ها؟ لا لا، ما في النص، كل انسان متفق على بها.
لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها.
ولا وقت تبعها.
ولا وقت تبعها.
تبع
سم.
نعم
سم.
نعم نعم. اقرأ.
أرجع.
لا لا ترجع.
فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعا للطهر وللظهر.
لا، للظهر.
فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر. وكذا القول في المغرب والعشاء، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان، أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة.
والصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. الصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة سواء من أول الوقت أو آخره. والصواب أيضا أنه لا تجب الصلاة التي تجمع للأخرى إذا أدرك جزءا من إحدى الصلاتين. فلو أدرك جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت المرأة أدركت جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت فإنه لازمها إلا قضاء الظهر. ولو طهرت قبل خروج وقت العصر فإنه لازمها إلا صلاة العصر. هذا هو الصحيح. واضح يا جماعة؟ طيب. وقال بعض العلماء إنه لازمها القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة أو أكثر، لا يلزمها القضاء حتى يضيق الوقت. وعللوا ذلك بأن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فهي لم تفرض بل فعلت ما يؤذن فيه، وما ترتب على المأذون فليس بالمضمون ولازم القضاء. وعلى هذا فإذا حاضت المرأة في منتصف وقت صلاة الظهر فإنه لازمها قضاء صلاة الظهر. لماذا؟ لأن لها الخيار، لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، فهي لم تفرط وعلى هذا فلازمها القضاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط القول الأول أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة ثم حاضت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعة. نعم. ما يلزمها. وفيه الخلاف الذي ذكره المؤلف.
نعم. الوقت هو أول وقت صلوا لي صلاة أم آخر وأم وسط؟
كيف؟
يعني الوقت هو أول وقت صلوا لي صلاة.
هي هو أول وقت.
على ذلك إذا سافر المقيم في آخر وقت.
نعم. لا، إذا سافر فإنه يقصر. يقصر.
لأنه أدرك أولا.
لأن العبرة في الصلاة بفعلها. فالآن هو الرجل سافر وهو مخاطب بالصلاة، فإذا صلى صلاة مسافر. نعم. هنا. يصلي ركعة هذا يؤذن. أخذنا ثلاثة. لا. نعم.
فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. وعن لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس، وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة.
والصحيح أنه يسقط الترتيب بخوف فوت الوقت كما قال أولا. واختلف العلماء هل يسقط بخوف فوت الجماعة أو لا. والصحيح أنه لا يسقط، لأنه يمكنه أن يصلي بنية المقضية. فمثلا إذا كان عليه صلاة الظهر ثم حضر والناس يصلون صلاة العصر ولم يصل الظهر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر. عليه صلاة العصر وأدرك معهم صلاة المغرب، نقول ادخل معهم بنية صلاة العصر واقض ما تتم به صلاتك. هذا هو الصحيح. فلا يسقط الترتيب إلا بخوف خروج الوقت وقت الحاضرة. نعم. وكذلك أيضا بالنسيان، لو نسي وصلى غير مرتب صلاة غير مرتبة فإنه لا يلزم الإعادة. العشاء كذلك ينوي المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة وقد تم الثلاث يجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام
أربع، يصلي أربع. نعم نعم. يا علي،
صلى وقت العشاء ونسي وقت المغرب ثم تذكرها بعد العشاء ساعتين.
إيه يصلي المغرب، يصلي المغرب.
لا شيء علي.
ولا شيء علي. تمت ثلاثة. نعم.
وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، رواه أبو حفص العكبري. العكبري رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي، وروي موقوفا على ابن عمر، وفي المنفرد روايتان.
هو للموقوف أقرب هذا إن صح عن ابن عمر ولو موقوفا، لأن الله عز وجل لا يوجب على الإنسان أن يصلي مرتين في وقت واحد، وهذا الحديث مقتضاه أنه يجب عليه صلاتان في وقت واحد، والصواب خلاف ما دل عليه هذا الأثر. الصواب خلاف ما دل عليه، وأنه إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة أتمها حاضرة، لأنه دخل في الحاضرة معذورا. عرفتم؟ دخل في الحاضرة معذورا ناسيا فيتمها، ولا يجوز أن يخرج منها من أجل الترتيب وقد سقط بالنسيان. فالآن نقول إذا ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة إن كان مع ضيق الوقت فماذا يصنع؟ كلام المؤلف، يتم الحاضر يتمها. والآن فيها لما صلى ركعتين ذكر أنه ما صلى صلاة الوقت التي سقط بها، نقول إذا كان قد الوقت ضيقا فأتمها ما في إشكال. لكن إذا كان الوقت متسع وذكرت وقد شرعت في الحاضر، فإن الراجع الصحيح أنك لا تقطعها، تبقى مستمرا فيها. وتعليل ذلك أنك دخلت فيها وأنت معذور ولزمتك فريضة، فلا يمكن أن تخرج منها، بل يجب أن تبقى فيها وتستمر، ثم إذا فرغت تصلي الفائدة. نعم.
وفي المنفرد روايتان، إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها. وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون، قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب، وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه
حتى يخشى،
حتى
يخشى فوات الحاضرة،
حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود إلى القضاء. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب.
إذا كثرت الفوائد فإنه يصليها مرتبة حتى يضيق وقت الحاضرة. فإذا ضاق وقت الحاضرة ماذا يصنع؟
يصلي الحاضرة
ثم يعود ويكمل. وعن الإمام أحمد رواية
أنه إذا علم أنه لن يدرك الفوائد قبل خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة في أول وقتها من أجل أن ينال فضيلة أول الوقت، ولأنه لا بد أن يصلي هذه الحاضرة صلاة يخل فيها بالترتيب. أنتم فاهمين؟ طيب، هذا إنسان عليه 10 أيام صلوات 50 صلاة شرع فيها بعد زوال الشمس يقضيها، لما أتم 5 أيام ضاق وقت الظهر، ماذا نقول له؟ نقول صلي الظهر ثم عد وأكمل 25 صلاة كذا. في رواية عن أحمد يقول يصلي الظهر في أول وقتها ولا حاجة للتأخير، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا فائدة من التأخير، الفصل بين الفوائد سيكون على كل حال، وإذا لم يكن فائدة في التأخير فليصليها في أول الوقت لأنه أفضل. الآن واضح ولا غير واضح؟ زين. نعم، الراجح أنه يصليها في أول وقت، الراجح أنه يصليها في أول وقت، لأنه كما قال لا فائدة في التأخير، والتقديم فيه فائدة وهي الحصول على فضيلة أول الوقت. نعم.
ذكر الفوائد في وقت المقروء
يصلي
ولو كان وقت
المقروء. نعم.
شيخ، إذا قلنا باشتراط ترتيب،
نعم،
هذا ما ينافي في حالة كونه يستطيع الإعادة، مثل لو كان ذكرها في الصلاة وبعد الصلاة الوقت لم يخرج، لأن الترتيب شرط ويجب
تشريعه. إيه، لكن شرط يسقط بالنسيان، ما هو شرط لا تصح الصلاة إلا به، يعني ليس كاشتراط الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث.
وجه التفريق
يا شيخ، وجه التفريق أن هذا في الكيفية لا في ذات العبادة، فالعبادة الآن كلها تامة ما فيها لا تقديم وتأخير فقط، فلذلك سمح فيه بالنسيان، وسمح فيه بالجهل، وسمح فيه بخوف فوت الحاضرة، وسمح فيه على قول بخوف فوت الجماعة.
لكن شيخ، لو قيل هذا واجب أقل به ويستطيع استدراك،
لا هو مو واجب، يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا.
لو قيل شيخ يمكن استدراكه،
ما يمكن استدراك، كيف يمكن استدراك؟
بالإعادة،
ما عليك، ليش الله يكلف صلاتين؟
هو ما يكلف صلاته لكن أقل،
يحتاج إلى 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 دليل على إيجاب الإعادة، فهذا يقول أنا صليتها في وقت مأذون لي فيه، شرعت فيها في وقت مأذون لي فيه فسأكمل. نعم.
بارك الله فيك. لو أنه تذكر الفائتة بعد قوله الله من تكبيرة
الله، لا
مد
على كل حال ما يخالف، إلى الآن ما دخل في الصلاة، لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير، فلو قال ومن يفتر قلنا خلاص إلغى هذا التكبير.
فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه 5 صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين، وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه 3 صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه 3 صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا
ثم ظهرا ثم عصرا،
عندكم أو عصرا يا شيخ؟
أي أو عصرا.
لزمه 3 صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين.
هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز له التحري ويعمل بما يغلب على ظنه.
فإن لم يغلب على ظنه إن لم يغلب على ظنه قلنا حينئذ يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أنها أنهما أن الظهر هي الأولى. نعم. كيف؟ لا 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 ما لا يكفر. نعم. الحكم يكون فاسقا ويؤمر يجلد حتى يصل. السلامة. اي نعم لا الفاعتة وتقول انه ابطلها. نعم. ثلاثة
اثنين.
ها
اثنين
لو جلد خمس سنين الشيخ ما يصلي يعني صلي
مرارا وتكرارا قواعد وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عبادة موقتة إذا أخرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه وليس عليه إلا التوبة. كل عبادة حتى رمضان لو ترك الصيام عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبة. هذه القاعدة جلها على بالك. القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيرها، أو بناء على أنه نسي، والناس معذور يقضي، عرفت؟ أو على أنه جاهل، إذا قلنا بأنه لا يعذر بالجهل في ترك الصلاة. نعم.
فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب.
لا عندكم صفر. عندي أنا وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. ها؟ أمضي عليكم. وإن صلى فبان، وإن صلى فبان أنه أن فبان أنه وافق الوقت، وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، لأنه صلى بعد الوجوب. وإن وافق قبله وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. نعم. طيب. الصحيح أنه من شك في دخول الوقت فإنه لا يصل، معلوم، لأنه من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، لكن له أن يصلي بغلبة الظن. أما بالنسبة للمخبر فإن أخبره ثقة عن علم بأن قال رأيت الشمس غربت فله أن يصلي، وإن أخبره عن اجتهاد فإنه لا يصلي بقوله، لأن نقول أنت اجتهد أيضا. ولكن الصحيح أنه إذا أخبره عن اجتهاد وهو لا يعرف كيف يجتهد في دخول الوقت فإنه يتبع قوله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا صلى فبان أنه قبل الوقت صارت نفلا ولزمه القضاء، وإن تبين أنها بعد الوقت فالأمر ظاهر. نعم. في حالة إغماء لا شيء عليه، هذه مرت علينا من قبل. نعم. لا لا يدرك إلا إذا كان معذورا بمرض أو نوم، وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة فتكتب له. ما يضر المخالفة في النية لا تضر.
باب الأذان. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه.
يؤذن
ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات، ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه
عادة
إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت.
قول مالك رحمه الله مشروع للصلوات الخمس يعني ومنها الجمعة كما هو معروف، وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ إلا بعد الوقت إلا الفجر فيه نظر، فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا في الفجر ولا في غيره. وحديث أن بلال يؤذن بليل بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، وقال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم يتسحر. والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل الوقت حتى في الفجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. إذا حضرت، وهي لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يصح قبله؟ لكن المؤلف رحمه الله قال: ويكون معه من يؤذن في الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت ولم يوجد من يؤذن بعده فتبس على الناس، لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله، لأنه ليس عندهم ساعات يعرفون بها الوقت. نعم.
قالوا لأنه
شعر الإسلام الظاهر. نعم. التعليق من وجهه. نعم. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بيت قوما انتظر، فإن أذنوا لم يقاتلوا.
الصلاة من شعر الإسلام الظاهر وهي فرض.
أصبر خلك. نعم. وإن لم يؤذن وقاتله. أما الصلاة فيقتل من تركها، مو يقاتل، يقتل من تركها قتلا إما كفرا أو حدا كما سبق. نعم.
قل المؤلف: من نسي صلاة من يوم لا يعلم عيناه لزم خمس صلوات،
إذا ما يتعرض الشيخ مع المذهب أنه يقول إن لا يجب تعيين الصلاة ويصلي بفرض الوقت بل يجب عليه فعل صلاة فقط.
لا يجب أن يعيد، لكن لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا.
ينوي فرض الوقت.
أقول لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا، لا، المذهب لازم يتعين، لا يكفي أن ينوي فرض الوقت. لكن على القول إذا اخترنا، قول بعض الأصحاب وهو من شاق الله قد يجزي أن تنوي صلاة الوقت فرض الوقت.
على هذا القول يا شيخ يلزمه فات صلاة فقط الأربعة على الظهر والعصر والعشاء والمغرب صلاة الثانية.
نرى أنه يتحرى، يرى أنه يتحرى. نعم.
الفرق بين القتل والمقاتل
سبق يا حد، ارجع للشيء.
فصل. ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما سم
أريه
الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فرق بين أريه وأريه. أريه فعل مضارع، وأريه
فعل ماضي،
فعل ماضي مبني على المجهول.
جزاك الله خير. كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود بهذا. رواه أبو داود بهذا.
فهذا صفة الأذان. فهذا صفة الأذان.
فهذا صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره، لما روى بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة.
وأشد من ذلك بدعة من إذا أذن قال الصلاة صلاة 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 في المنار. وأشد من ذلك أيضا من إذا أذن قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك أيضا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم على نبي محمد وغير ذلك من البدع التي أحدثت. كل هذه ينهى عنه. الترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا ترجيع. وسمي ترجيعا لأنه رجع بعد أن قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم رجع. فالترجيع ثبت في أذان أبي محذورة وعدمه ثبت في أذان بلال. ولهذا قال العلماء إن كل من الترجيع وعدمه سنة فينبغي أن يأتي بالترجيع أحيانا وبعدمه أحيانا. وفائدة الترجيع قالوا من أجل الإخلاص بالشهادتين سرا لأنهما مفتاح الإسلام فيذكرهما أولا سرا ثم يذكرهما جهرا. نعم ميد. نعم لا هم المؤذنون الآن يؤذنون على أن الوقت دخل لكن الخطأ من التقويم خطأ من التقويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة. متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود.
عندكم متفق عليه؟ أنا عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنساء. من يراجع لنا؟ ها أنت؟ طيب اكتب جيب لي كتاب الجلال اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم أظن فيه تخريج إحنا ماشيين على التخريج. توقف
حديث كثيرة مرات ما
حد سأل فيه. لا يا شيخ لازم.
قيل الشيخ
قيل إنه كتاب مخفض. إيه. كتاب مخفض. شفت.